بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح أيضا في بيان خلافة أبي بكر وما بعده: ومنها أيضا ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا، متفق عليه. لماذا كانت عائشة حريصة على أنه لا يصلي أبو بكر؟ ما هو السبب؟ مع أن هذه رفعة أن يكون هو الذي ينوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا عائشة حاولت أن تصرف هذا وأن تجعل واحدا آخر يصلي بدلا من أبي بكر؟ ما هو السبب؟ نعم، مخافة أن يتشاءم الناس به. وروى البخاري من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من الفرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. عندك السؤال، عندك: متى مات النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الأسبوع؟ يوم الاثنين. ما هو الدليل على ذلك؟ حديث من؟ ما هو الدليل على أنه مات يوم الاثنين؟ من أخرجه؟ مسلم فقط أخرجه، متفق عليه عن أنس: مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، لحديث أنس في البخاري ومسلم. وروى البخاري في إسناده إلى أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. وهذه إشارة قوية على أنه هو الذي يستحق الإمامة بعده في الصلاة بالناس، وهي الإمامة الصغرى، وهو أيضا يستحق الإمامة الكبرى رضي الله عنه. ولما جاءت هذه النصوص اتفق الصحابة بعد ذلك وأجمعوا على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة، وفضائله أكثر من أن تحصر وهي معلومة. زيادة لديكم هذه احذفوها. وأما عمر بن الخطاب فإنه كانت خلافته بتفويض من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فوض إليه الأمر، وأجمعت الأمة على ذلك لفضل عمر وأنه يستحق ذلك. وهذه هي الصورة الثانية في تنصيب الخليفة على المسلمين، الصورة الأولى أن يأتي نص من الشرع، وهذا كخلافة أبي بكر وإن لم يكن واضحا جليا. والصورة الثانية أن يكون الخليفة الأول هو الذي يختار الخليفة بعده، هذا في غير عالم الديمقراطية، في عالم الإسلام. قال: لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا غير قط إلا سلك فجا غير فجك. ولم تكن هذه لأحد إلا لعمر رضي الله عنه، لا يوجد أحد على وجه الأرض له مثل هذه المزية، لا يسلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. فقبح الله الرافضة الذين يطعنون في عمر، الشيطان يركب عليهم صباح مساء وعمر يفر منه الشيطان. وقال أيضا: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. وقال: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس فروا من عمر، هذا حديث عائشة عند الترمذي. ومما جاء أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشخشة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وجاء في رواية أنه بكى رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ البكاء في حديث أبي هريرة، والحديث قد جاء عن جابر وكلاهما في الصحيحين. عند من هذا السؤال؟ أرأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تتوضأ إلى جانب قصر في الجنة ورؤيا الأنبياء وحي، فهل في الجنة عبادة وصلاة ووضوء وصيام وزكاة وحج؟ أليست الجنة دار الجزاء وليست دار العمل؟ عندما الجواب عندك نعم، ليس هناك عبادة مفروضة على أهل الجنة، لكن من أراد أن يتعبد بشيء فالله يقول عن الجنة: لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا آيات وأحاديث كثيرة في هذا الباب. من أراد مثلا أن يتوضأ أو يصلي في الجنة ليس ممنوعا من ذلك، أما أنه تفرض عليهم عبادات في الجنة فلا. فهذه المرأة تتوضأ إلى جانب القصر، والقصر لعمر، ومعناه أن عمر من أهل الجنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن صلى الله عليه وسلم، أذن لعمر، هذه تحذف، فأذن صلى الله عليه وسلم لعمر فدخل عمر أو فأذن صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. فقال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالجا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وليس المراد هنا بالغلظة أو الفظاظة المذمومة، وإنما هذا تعبير من هؤلاء النسوة، وإنما المقصود أن عمر كان شديدا في الحق، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه مدحا لا قدحا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وهذا في البخاري. وأدلة كثيرة تدل على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولهذا أجمع الصحابة على تقديمه واختياره أبو بكر الصديق واختاره أبو بكر الصديق، وهذه إحدى الطرق لاختيار الخليفة، منها أن يأتي في النص أنه الخليفة وهذا في أبي بكر الصديق، ومنها أن يختاره الخليفة الأول من يكون مكانه وهذا كما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع عمر. الثالثة ومن تلك الطرق أن يوكل الخليفة الأمر إلى جماعة من أهل الحل والعقد والشورى فيتراجعون فيما بينهم فيختارون الخليفة. الرابع ومن تلك الطرق أيضا أن يأخذ الخلافة بالقوة، فإذا استتب له الأمر وجبت له الطاعة ما دام من أهل الإسلام. الخامس ومنها أن تجمع الأمة على الخليفة كما هو حال الناس في خلافة علي بن أبي طالب. إذن كم عندنا طرق لاختيار الخليفة أو لتنصيب الخليفة في الإسلام؟ كم هي؟ خمس. عندك يا أحمد ما هي الأولى؟ أن يأتي نص من السنة وهذا في خلافة أبي بكر فقط. الثاني أن يكون الخليفة الأول هو الذي يختار الخليفة بعده وهذا كما فعل أبو بكر في اختيار عمر. الثالث أن يكون الخليفة قد وكل جماعة من أهل الحل والعقد وهم الذين يختارون الخليفة كما فعل عمر حين وكل ستة من أهل الشورى فاستقر أمرهم على عثمان. الحالة الثالثة الرابعة أن يأخذ الخلافة بالقوة فيستتب له الأمر فيطاع ويكون خليفة كما حصل لمن عبد الملك بن مروان. الخامس الطريقة الخامسة عندك يا أبا حمزة أن تجمع الأمة على هذا الخليفة كما حصل في خلافة من علي بن أبي طالب، فإنه عندما قتل عثمان حصل اضطراب ولكنهم أجمعوا واتفقوا على خلافة علي. وهل هناك طريقة سادسة وهي عن طريق الصناديق؟ عند من؟ أليست الصناديق أيضا هي الطريقة السادسة لتنصيب الخليفة؟ صناديق الاقتراع. من يقول عندك يا أحمد؟ نعم؟ لمن أراد السجن فيها. هذه طريقة الكفار، هذه طريقة لكنها طريقة الكافرين وليست في دين الله عز وجل. قال الطحاوي رحمه الله: ثم لعثمان رضي الله عنه، وهذا لاختيار الشورى الذين وضعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتشاوروا في اختيار الخليفة، وكان آخر الأمر أن اختاروا عثمان رضي الله عنه. ومن الأدلة على فضيلته رضي الله عنه ما جاء عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبال، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. وهذا الحديث يحمل على أمرين في قوله كشف فخذيه، إما أن يكون رواية أو ساقيه الصواب، فالكشف كان عن الساقين، وإما أن المقصود أن الفخذين ليست بعورة مغلظة، هي عورة لكن ليست مغلظة، فلو كشفت في بعض الأحيان للحاجة ليست كالعورة المغلظة. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وهو راكب على فرس وقد كشف عن فخذيه، وهكذا جاء في حديث زيد بن ثابت أنه وضع رأسه على فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأولى تغطية الفخذ لكنه ليس كالعورة المغلظة. وأما حديث الفخذ عورة فهو في صحيح البخاري معلق وقد حسنه العلامة الألباني، ويجمع بينه وبين هذه الأحاديث على أنها ليست بعورة مغلظة. وعن سعيد بن العاص أن عائشة، ولكن الشاهد من هذا إيش؟ فضل معاوية، فضل عثمان وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم له، وأن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. لكن الخوارج ما يستحون من عثمان، ما عندهم حياء، قتلوه وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه. وعن سعيد بن العاص أن عائشة وعثمان رضي الله عنهما حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي أراك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. رواه مسلم. وجاء أيضا عن ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. يعني يظن هذا الرجل أنه فاز، وأهل الباطل هكذا يأتون بمثل هذه الشبه في الطعن في أهل الحق. قال ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. والذي حصل يوم أحد شيء ليس باليسير حتى يلام الصحابة عليه، قد حصل لهم ما حصل من القتل والأسر والجراح، فلهذا لا يلامون، فقد عفى الله عنهم كما بين الله ذلك في كتابه الكريم. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه العثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. رواه البخاري. يعني لا تذهب بالشبهة، اذهب بالشبهة مع الجواب. وهذا نستفيد منه أن المؤمن يدافع عن أخيه المؤمن، فانظر كيف دافع ابن عمر وبين الصواب لهذا الرجل الذي قد التبست عليه هذا الأمر وعلقت عنده بعض هذه الشبه. وللأسف أنه ربما يوجد من أهل الحق من أول ما يسمع عن أخيه شيء مباشرة يقبل، ولا يدافع عن عرض أخيه، ولا يتأنى، ولا يسأل، ولا يتحقق، مباشرة: فلان كذا قال، مع السلامة، خلاص انتهينا، في 5 دقائق يقضي عليه. جاء في الصحيح عن عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد؟ فقد أكثر الناس فيه، فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء. قال معمر وراه قال: أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. وقد اختلف الناس واختلف أهل الحديث في عبيد الله بن عدي بن الخيار، هل هو صحابي أم ليس بصحابي؟ قال شيخنا مقبل رحمه الله في شرح التدريب وفي السير الحثيث: والصحيح أنه ليس بصحابي، فقد نص هو نفسه كما في هذا الحديث أنه ما أدرك الرسول، فقوله مقدم. فخذ هذه الفائدة فقد تمر بك في المصطلح. نعم، في حديث الوحشي، وفي حديث وحشي أيضا. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا قششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلد فجلده 80. وكان الوليد هذا إيش يعمل؟ كان يشرب الخمر، صلى بهم الفجر 4 ركعات، فلما انتهى قال أزيدكم، طيب قال أزيدكم بعد ما صلى 4 ركعات. ولما أمر عثمان عليا أن يجلد الوليد قال علي للحسن: قم يا حسن اجلد، أظن الحسن، نعم، قم اجلده يا حسن. قال الحسن: لا، يتولى حارها من تولى قارها. فجلده علي. وفي المسند والسنن عن عمرو بن جوان قال: قال الأحنف: انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة، فبينما نحن في منزلنا إذ جاءنا آت فقال الناس من فزع في المسجد، فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد، فتخللتهم حتى قمت عليهم، فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. قال: فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي، فقال: أهاهنا علي؟ قالوا: نعم. قال: أهاهنا الزبير؟ قالوا: نعم. قال: أهاهنا طلحة؟ قالوا: نعم. قال: أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني قد ابتعته. فقال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بئر رومة؟ فابتعتها بكذا وكذا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني قد ابتعتها، يعني بئر رومة. فقال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: نعم. جاء في بعض الروايات أنه قال: من يحفر بئر رومة؟ فهل عثمان حفرها أم اشتراها؟ عند من؟ وقد رواه البخاري معلقا. هل حفرها أم اشتراها؟ عند من؟ حسنت، اشتراها ثم وسعها، حفرها بمعنى وسعها، جمعا بين الروايات. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم انصرف. رواه النسائي وصححه الألباني. كل هذه الفضائل ما رآها الخوارج، الخوارج ما رأوها، حذفوها كلها. فكيف تطمع في الخوارج أن يرحموا رئيسا أو مسؤولا ربما ما يحافظ على الصلاة وما يستحلون دمه وما يقتلونه؟ إذا كانوا ما احترموا عثمان رضي الله عنه الذي عنده هذه الفضائل والمبشر بالجنة والذي عمل هذه الأعمال كلها ومع ذلك استحلوا دمه ببعض الشبه، فكيف سيتورعون في دفاع دماء المسلمين الذين هم مبتلون بالمعاصي والمخالفات الكثيرة؟ فإذا كانوا جمعوا شبها في تكفير عثمان واستحلال دمه فمن باب أولى أن يكفرون ويكفرون كل المسلمين في هذا الزمن. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار يوم أصيب عثمان، فاطلع عليه اطلع فقال: ادعوا لي صاحبيكم الذين ألباكم علي. فدعيا له فقال: أنشدكم الله، تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله فقال: من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون كالمسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها 2 ركعة. ثم قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة لم يكن فيها غير بئر يستعذب منه إلا بئر رومة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثم قال: هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا: اللهم نعم. قال الترمذي: حسن، حسنه العلامة الألباني، نعم. قالوا: نعم. ومع ذلك لم يتورعوا. وله عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره، فقال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 2 مرات. حسنه الترمذي وهكذا حسنه الألباني. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قصة توعدهم إياه بالقتل قال: ولما يقتلونني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني منذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. وهذا في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهكذا صحيح الألباني رحمه الله. وروى الإمام أحمد وغيره عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال: يا عثمان، إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا، المراد به الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا، أي قاله ثلاثا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وهو في الصحيح المسند. وهذا دليل واضح على أن قتلة عثمان من المنافقين ومن معهم من الخوارج. وروى الإمام أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما، فنظرنا فإذا هو عثمان بن عفان. وهذا أيضا عند أحمد والترمذي وصححه الألباني. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو قال: اختلافا وفتنة. فقال قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابي، ويشير إلى عثمان بذلك. وهذا رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة أيضا. وله عن مرة البهزي قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، فقال: كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر، أي قرونها؟ قالوا: نصنع ماذا يا رسول الله؟ قال: عليكم هذا وأصحابه، أو اتبعوا هذا وأصحابه. قال: فأسرعت حتى عييت، فأدركت الرجل فقلت: هذا يا رسول الله؟ قال: هذا. فإذا هو عثمان بن عفان، فقال: هذا وأصحابه، يذكره. وهذا عند أحمد أيضا وهو في الصحيحة. وروى الترمذي في جامع رضي الله عنه قال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلمت. وذكر الفتن فقربها، فمر رجل متقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ على الهدى. فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت عليه بوجهي فقلت: هذا؟ قال: نعم. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى أحمد وابن ماجه وغيرهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها وعظمها، قال: ثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال: هذا يومئذ على الحق. قال: فانطلقت مسرعا أو محضرا وأخذت بضبعيه فقلت: هذا يا رسول الله؟ قال: هذا. وهذا كذلك أيضا صححه الألباني عند ابن ماجه. وروى أبو داود الطيالسي بإسناد الرجال وثقات عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهجمون على رجل متعجل ببردة من أهل الجنة يبايع الناس. قال: فهجمنا على عثمان بن عفان متعجرا يبايع الناس. وهذا أيضا في السلسلة الصحيحة. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه صلى الله عليه وسلم ابنتيه وبشره بالجنة، أنفق أموالا طائلة في حفر بئر روما وتجهيز جيش العسرة رضي الله عنه تستحي منه الملائكة كما تقدم معنا. وفضائل عثمان أكثر من هذا، وإنما هذه جملة منها. وأما أولئك الخوارج والمنافقون فجمعوا لهم بعض الشبه في الطعن في عثمان واستحلال دمه رضي الله تعالى عنه. فمن أحسن من دافع عن عثمان وبين تلك الشبه التي جاء بها المنافقون والخوارج؟ من أحسن من تكلم على هذا؟ أحسنت ابن العربي في كتابه العواصم والقواسم، تكلم بكلام طيب في هذه المسألة. وهكذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، لكن كتاب ابن العربي أسهل تداولا، مجلد صغير مثل هذا وأصغر، العواصم والقواسم، تكلم على هذه المسألة ورد على الخوارج والمنافقين في الطعن في عثمان بكلام جميل.